بسم الله الرحمن الرحيم. مسالكم صحيح المتصل للحافظ بالفضل شهاب الدين احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني نفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين لهم الدين. الى ان قال وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقطع صلاه الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل المراه والحمار والكلب الاسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم بلا شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود في سنده ضعف.
الحمد لله تعالى مكرمنا جل جلاله ببيان أحكام الشريعة على يد ذي المراتب الرفيعة عبده محمد المخصوص منه بالوجاهات الوسيعة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهجه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. بعد فقد تم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر مجموعة من الأحاديث المتعلقة بسترة المصلي في الصلاة ودفعه المار بين يديه وهل يقطع الصلاة شيء وأورد لنا حديث مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن يديه مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل في رواية المرأة والحمار والكلب الأسود. وإنما الكلب الأسود شيطان. وثم أورد حديث لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. فهل يقطع الصلاة شيء؟ فإن ظاهر معنى يقطع الصلاة يبطلها. وقد أخذ جمهور الأئمة والعلماء أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء إلا الإمام أحمد بن حنبل فقال في الكلب الأسود أنه إذا كان بهيما يعني أسود خالصا يقطع الصلاة لما جاء من التعليل في الحديث فإنما الكلب الأسود شيطان. وقال الظاهرية يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والخنزير بين يدي المصلي. وقد جاء في الحديث ذكر الخنزير والنصراني والجهودي والمجوسي في حديث ضعيف. فقال الظاهرية ببطلان الصلاة بمرور شيء من ذلك ولم يقل بذلك أحد من الأئمة الأربعة إنما قال إمام أحمد في الكلب الأسود فقط. ثم قال وفي النفس من الحمار والمرأة شيء ولكن لا تبطل الصلاة بمرورها. وقد جاء في الصحيح أن ابن عباس مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس على أتان له على حمار ثم إنه قام في الصف وأرسل الأتان ترتع بين الصفوف ولم يعيد صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا أمر أحد من الصحابة أن يعيد الصلاة فدل على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة. وكما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاته في الليل وعائشة معترضة أمامه. وجاء في بعض روايات الحديث تقييد المرأة بالحائض دون غيرها. وجاء أيضا في الحديث انتقاد السيدة عائشة على من يقول الحمار والكلب الأسود والمرة, وقال جعلتمونا كالحمير والكلاب. وحدثت أنه كان يصلي وهي معترضة أمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم, كما كانت ترجله وهو معتكف في المسجد وهي خارج المسجد حتى أيام حيضها. إذن فلا يقطع الصلاة بما أن يبطلها مرور شيء إلا الكلب الأسود عند الإمام أحمد بن حنبل. ولما سئل بعض الرواة ما بال الأحمر والأبيض, ليش الكلب أسود؟ فقال هكذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه, فقال الكلب الأسود شيطان. معنى أنه يتصور كثيرا الشياطين بصور بعض الحيوانات, ويتصورون عند التصور باللون الأسود غالبا, أو أنه يذكر بالشيطان أو يعمل عمل الشيطان في التخويف والإرعاب والبعد وإبعاد الحضور في الصلاة. فالجمهور على أن معنى قطع الصلاة إذهاب للخشوع فيها وتمامها وكمالها لا بإبطالها. وقال من قال بالنسخ وانتقد عليه, أن الحديث منسوخ وانتقد عليه. وعلى كل الأحوال فلم يقل أحد من الأئمة الأربعة ببطلان الصلاة إذا مر بين يدي المصلي حمار أو كلب أو امرأة إلا الكلب الأسود عند الإمام أحمد كما سمعت, وإنما أخذ الظاهرية بظاهر هذا الحديث وقالوا أي شيء من هذه مر بين يدي المصلي بطلت صلاته. إذن فقوله يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل ما يعني إذا مر بينه وبين القبلة وليس أمامه ساتر, فمر خلف الساتر فلا يضر مرور شيء خلف الساتر كائنا ما كان, ولكن ما بينه وبين الساتر مثل موخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وأورد لنا حديث إذا صلى أحدكم لا شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه أن يمر فليدفعه فإن أبى فليقاتله. وتقدم معنا الفرق بين المرور وبين القيام والقعود والنوم, فالاضطجاع والجعود والوقوف ليس بداخل في المرور بين يدي المصلي. وفي الحديث تجيد أن له حق الدفع إذا كان بينه وبين القبلة سترة, فإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة فلا حق له أن يدفع المار بين يديه. إذا صلى أحدكم لشيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بيده فليدفعه, ومعنى إذا لم يصلي إلى سترة ما هو مقصر ما له حق الدفع. وقد سمعتم أيضا وقال بعض العلم أن ما بينه وبين موضع سجوده حريم سواء جعل سترة أم لا, وما جاوز ذلك فلا إلا ما بينه وبين السترة, فإن أبى فليقاتله. وسمعنا أن المراد بالقتال الدفع بشدة, أن اشتد في دفعه, وقالوا ذلك سنة. يقول الشافعية سنة, وكذلك يقول الحنابلة أنه مستحب الدفع. وقال بقية الأئمة إنما أراد إباحة ذلك له ومشروعية وليس بسنة ولا بواجب, فضلا عن أن يكون واجبا, إنما قال إنه في هذا الحال يجوز له أن يدفعه, فلو دفعه لا يضمن شيئا بما إذا أخذ الدفع بالتدريج. فهو كبيان مثل قوله إذا كان أحدكم صلي فرأى حية وعقم فليقتله, قالوا إنما ذكر إباحة قتل الحية وهو يصلي ولم يكن ذلك أمرا فليس بسنة ولا بواجب, هذا مثله فليدفعه, أن يجوز له أن يدفعه. وقال الإمام الشافعي هو سنة أن يدفعه. و جاء إذن بعيد فإن معه القرين يريد ويحب أن يمر بين يدي المصلين لإيقاع الخلل عليهم في الصلاة. وقالوا وإنما يتدرج معه في الدفع فلا يجوز أن يبدأ بالدفع الشديد ولكن بمثل التسبيح بمثل الإشارة الخفيفة باليد حتى وإذا أبى من ذلك فيشتد في دفعه شيئا فشيئا بالتدريج يراعي فيه الأسهل فالأسهل وما هو أليق بحال المصلي. فإذن إذا تأتى دفعه بالتسبيح أو بالتصفيق للمرأة وقال الإمام مالك المرأة أيضا تسبح للرجل وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة التسبيح للرجال التصفيق للنساء كذلك يقول الحنفي يدفع بالإشارة أو التسبيح ولا يجمع بينهما بل يمكن يدفعه الرجل برفع الصوت بالقراءة تدفعه المرأة بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على كف صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها وهكذا يقول الحنفية والمالكية أنه يجوز له أن يدفع المصلي يدفع المار بين يديه دفعا خفيفا لا يشعر سهوا فإن أكثر أبطل صلاته. وقال الشافعية يسن له وقال الحنابلة يستحب له أن يدفع المار بين يديه. نعم. وأراد أن يمر عمر بن أبي سلمة وزينب بن أبي سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام عمر بن أبي سلمة ليمر بين يديه فأشار إليه أن قف وقف ثم قامت زينب بنت أبي سلمة لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أمهم لما توفي أبو بعد أن توفي أبو سلمة بأحد قامت زينب تمر بين يديه فأشار إليها أن قفي أبد ومرت البنت لما فرغ من الصلاة قال هن أغلب يعني أشار على الولد وقف وأشار على البنت ما وقفت عدت ومع ذلك لم يبطل صلاته لم يخرج من الصلاة وأتم صلاته إنما اكتفى في الدفع بالإشارة ولم يتجاوز الإشارة في ذلك فأشار على عمر بن أبي سلمة فوقف لم يرد وأشار على زينب بنت أبي سلمة فأبد ومرد أتم صلاته ولم يبطل الصلاة ولم يعدها فدل على أنه لا تبطل الصلاة. فإذن في قول عند المالكية كما قالوا إنه لمجرد الإباحة ففي قول عندهم بالندب في دفع المار بين يديه دفعا خفيفا لا يغير على شيء من صلاته ولا يشغله فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته. ثم أورد لنا حديثا فيما يتعلق بالسترة بعد أن تقدم معنا الحديث في أنه مثل مأخرة الرحل وكذلك حديث ولو بسهم وفي الحديث أيضا الأخير أنه إن لم يجد جدارا ولا شيئا يغرزه فليخط خطا يقول فيستتر المصلي بأي شيء بينه وبين القبلة. ويقول الحنفية والمالكية يصح أن يستتر بظهر كل رجل قائم أو قاعد ولا يستتر بوجهه ولا بنائم قالوا ولا يستتر بمرأة غير محرم. واختلف الحنفية في جواز الاستتار بظهر المرأة المحرم كما أن عند المالكية كذلك خلاف. ويقول بعضهم لو كانت السترة آدمي أو بهيمة ولم يحصل سبب ذلك انشغال ينافي الخشوع فيكفي. قال الحنابلة يستتر بأي آدمي غير كافر في الصلاة، ولكن بمواجهة الوجه تكره الصلاة إلى وجه الإنسان، مكروه عند الجميع. قالت السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا. ها، وهكذا لا ينبغي أن يواجه المصلي مواجهة بوجه، فإن في ذلك شغل. وكذلك يقول الحنفية والحنابلة يمكن أن يستتر بالدابة، وقد فعله بعض الصحابة يروى عن ابن عمر وأنس، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. وقال المالكية لا يستتر بالدابة لنجاسة فضلتها، كإذا كانت مثل البغل والحمار، وإن كان المأكول عندهم طاهر الروث المأكول. وبولو قال لي لأنها ما تثبت تتحرك. وقال أيضا المالكية إن كان روثها طاهر بأن كانت من المأكول جاز الاستتار بها. وكذلك إذا لم يجد جدارا ولا عمودا ولا عصا يغرزها، فقد سمعنا في الحديث فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا، يجعل أمامه خط، وهذا إنما يتسنى في الأماكن الترابية والرملية يخط خط، أما ما كان من حجر أو على فراش في المسجد ونحوه ما يتأتى أن يخط الخط، فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه، يعني أمام الخط ليس بينه وبين الخط. ها، سواء. لكن يقول المالكية لا يصح التستر بخط يخط في الأرض، وهو عند بعض الحنفية. وقال غيرهم يخط الخط إذا لم يجد شيئا يغرزه في الأرض. وقاس الحنفية والشافعية على الخط إذا كان على رداء أو على سجادة فهي كالخط، فلا يمر أحد وسط ردائه وسط سجادته ويمر أمامه. وكيف يكون الخط؟ إما عرضا أو طولا أو مثل الهلال، فاختار الحنابلة أن يكون مثل الهلال أمامه كأنه محراب، وقال غيرهم بل يعرضه عرضا، وقال الشافعية بل طولا إلى جهة القبلة يخط خطا. فذكر الشافعية أن مراتب السترة على 4 مراتب. ها، فالمرتبة الأولى جدار أو سارية ونحوها، فإذا عجز عنها عصا مغروزة ونحوها، فإذا عجز عنها مصلى أو سجادة أو نحوها، إذا عجز خط خطا قبالته طولا. ها، لأنه في الحديث عند أبي داود فليجعل تلقى وجهي شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن عصا فليخط خطا فرتبها، فالمعنى أنه إذا وجد الأعلى فلا يكفي ستر ما بعده، هكذا قال الشافعي. نعم، وهكذا الذي يفهم من كلام الأئمة عند إمكان الغرز فلا يكفي وضع المصلى، وعند وضع المصلى لا يكفي مجرد الخط عند إمكان وضع المصلى، إن لم يجد شاخصا وتعذر غرز عصا ونحوها وضع بالأرض ويكفي خيط ونحو، فإن لم يجد خط خطا. وسمعنا أن المالكية لا يرون الخط، فإذا وقف لابد أن يكون قريبا من الساتر، فإذا كان بينه وبينه أكثر من 3 أذرع من محل قدميه فلا يصح أن يكون ساترا له. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع، فالفاصل بين المصلي وسترة بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، وحديث بينه وبين الجدار ممر الشاه ينبغي أن يحمل على حالة السجود، يبقى بين رأسه الشريف وبين الجدار مقدار ممر الشاه لا على القيام، فإنه يقتضي أنه يتأخر وقت الركوع ويتأخر وقت السجود، أنه يصلي وبينه وبين الجدار ممر الشاه. كان بين مصلى صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، مصلى المكان الذي يصلي فيه وهو الذي ينتهي إليه جسده الشريف في الصلاة وهو رأسه على وقت السجود، هذا غاية ما يصل إليه من المسافة، فيكون بين الرأس الشريف وبين الممر مقدار ما بين السترة مقدار ممر الشاه، هذا الأولى. أيوة. ثم إنه إذا وقف أمام الساتر فينبغي أن ينحرف عنه يمنى أو يسرى، فيجعله عن يمينه قليلا أو عن يساره، ولا يوجهه مباشرة. فكذلك جاء في السنة، يقول المقداد رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبيه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، جعله في جانب إما على اليمين وإما على اليسار سواء. هذا إذا كان السترة نحو عمود أو نحو عود وعصا، أما إذا كان السترة جدار فلا بد يكون أمام. وكذلك إذا كانت السترة سجادة ونحوها فخلص يصلي فوقها مباشرة، لا يكون عن يمين ولا عن يسار. هكذا إذن يستحب في السترة أن تنصب أو تغرز أمام المصلى، وقد جاءنا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره تغرز له عنزة، عصا في طرفها حديد تغرز بين يديه يصلي إليها. وقد كانت بعض القبائل تدعى عنزة، فقال بعضهم إن رسول الله صلى إلينا، قال أنه كان يصلي إلى عنزة، قال أي يصلح بكم يصلي إليكم، يصلي عصا يغرز من السماء عنزة يغرزوها بين يديه في أيام سفره عليه الصلاة والسلام فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم. فإن عجز فالخط عند غير المالكية يخط خطا، وهذا في الأرض إذا كانت ترابا ورملا ونحو ذلك، فإن كانت حجرا فليجمع مجموعة من الحجر كوما تكون مثل ثلثي ذراع ساتر بينه وبين القبلة. فهذه بعض المسائل المتعلقة بسترة المصلي، رزقنا الله إقامة الصلاة وتمم لنا خشوعها وخضوعها وكتب لنا القبول عنده، إنه أكرم الأكرمين بوجاهة مصطفاه الأمين وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.